أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا، الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، اعتصموا واعملوا، وتكاملوا ولا تتآكلوا، هذا هو موضوعنا في هذا اليوم الكريم المبارك، في هذه الظروف والمرحلة الحرجة التي تمر بها مصرنا. أسأل الله أن يعصمها من الفتن. اعتصموا واعملوا، وتكاملوا ولا تتآكلوا. لو لم أقل إلا هذه الكلمات لكفى، فأنا أرى أنها لا تحتاج إلى تفصيل أو تأصيل. فمصر تمر الآن بمرحلة دقيقة، وأنا أكرر القول، لا يجوز للعلماء والدعاة إلى الله جل وعلا أن يكونوا بطرحهم العلمي والدعوي والمنبري في واد، وأن تكون الأمة عامة ومصرنا الحبيبة خاصة في واد آخر. ولذا فلا تسأموا تكرار هذه المفردات والتأكيد على هذه المعاني، فإننا الآن في أمس الحاجة إلى التركيز عليها والتأكيد على مفرداتها ومعانيها. والله تعالى أسأل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اعتصموا واعملوا، وتكاملوا ولا تتآكلوا، رسالة أوجهها بحب أشهد الله وتواضع لإخواني الإسلاميين من حزبي الحرية والعدالة والنور خاصة، والأمة عامة. أوجه الرسالة للإسلاميين خاصة وللأمة في مصر عامة. أقول لهم ابتداء، نجاحكم في البرلمان بهذه النسبة المذهلة تشريف وتكليف، تشريف لكم من شعبكم الذي اختاركم وقدمكم ورشحكم، ترشيح شعب مصر لكم أيها الإسلاميون دليل على أصالة معدن الشعب المصري الذي أبرز هويته الإسلامية وانتماءه لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وللإسلام، وأنه كالذهب الخالص كلما ازدادت النار عليه اشتعالا كلما ازداد صفاء وصلابة ونقاء. شعب مصر كالذهب، لو تابعتم معي حجم الحرب الإعلامية التي مورست على شعب مصر لتخويفه من الإسلام والإسلاميين لظننتم أن هذا الشعب لن يصوت أبدا لواحد من الإسلاميين، لا في حزب الحرية والعدالة ولا في حزب النور، لأن الحرب الإعلامية كانت ضارية ولا زالت، وإن كانت حدتها قد خفت الآن، لا أقول انتهت، لكن من تابع الحرب الإعلامية الشرسة الضارية طيلة العام الماضي قبل الانتخابات لظن أن شعب مصر سيتنازل عن هويته ولن يمنح ثقته ولا صوته للإسلاميين، فظهرت أصالة معدن الشعب المصري الذي كلما ازدادت الحرب عليه ووضع في نيران المحن والابتلاءات كلما ظهر معدنه الأصلي وازداد إشراقا وصفاء ونقاء. وأنا أكرر القول، أنا عاشق لمصر ولشعبها، مقدر لشعب مصر الأبي العبقري الذكي، وانتبهوا فسامحوني أن أكرر هذه المعاني، أنا لا أقول ذلك لأنني لا أدغدغ المشاعر لأنني أنوي الترشح لمنصب ما، لا، فلست من أهل المناصب والكراسي، إنما أنا لا أقول كلمة أشهد الله إلا ابتغاء وجه الله جل وعلا، ما أدين به لله أعلنه، وليس عندي مجلس خاص ولا منبر عام، بل ما أدين لله به أعلنه قبل الثورة وبعد الثورة، لأن الأمر دين، أسأل الله أن يجعلني وإياكم مع الصادقين. أنا عاشق لمصر وشعبها، شعب مصر شعب عبقري، شعب ذكي وشعب زكي بالذال والزاي، شعب ذكي وشعب زكي، من الله عليه بالذكاء والزكاة والطهارة، شعب صابر متحمل ينهب قوته منذ مئات السنين ولا زال يعيش وسوف يبقى بإذن الله. لو حيكت لأي بلد على وجه الأرض ما حيك لمصر من مؤامرات ما وجد لها على وجه الأرض من سبيل. وأنا عجبت غاية العجب وأنا أقرأ حوارا مع رونالد ريغان وهو رئيس أمريكا الأسبق، حين سأله الصحفي ما هو أعجب شيء لك أو ما الذي تتعجب له في هذه الحياة، فقال له أعجب لشعب مصر، فاستغرب الصحفي استغرابا كبيرا، ما علاقة شعب مصر بهذا السؤال الذي يطرح على رئيس أمريكا في أمريكا؟ قال أعجب لشعب مصر. قال وما وجه العجب؟ قال ريغان شعب يسرق قوته منذ مئات السنين ولا زال يعيش، فهو شعب صابر متحمل للأذى، متحمل للمحن، هادئ جدا كهدوء النيل، لأنه يشرب ولا زال يشرب من مائه، النيل الذي من الله به علينا على مصر وأهلها، النيل الذي رآه النبي في الجنة. نعم، رأى نبينا نيل مصر في الجنة، رأى 4 أنهار ليلة الإسراء والمعراج، نهرين ظاهرين، رأى نهرين ظاهرين ونهرين باطنين، فسأل نبينا جبريل وقال: ما هذه الأنهار يا جبريل؟ في الجنة، تجري في الجنة. فقال جبريل: النهران الظاهران النيل والفرات، نهر النيل ونهر الفرات، وأما النهران الباطنان فنهران في الجنة، نهران في الأرض ونهران في الجنة، النيل والفرات ونهران في الجنة. فأنا أقول شعب مصر يشبه في هدوئه هدوء النيل، ويشبه في سريانه ري النيل وسريانه وسريانه، لكنه في ذات الوقت أخطر من النيل في فيضانه وغضبه وزمجرته. فالنيل إن فاض أغرق، وشعب مصر إن غضب أغرق، بل هو أشد خطرا من فيضان النيل. هو يصبر ويتحمل، لكنه حين يزمجر وحين يغضب وحين يعبر عن مكنون صدره ونفسه لا يستطيع أحد أبدا أن يصده أو أن يقف أمامه، فضلا عن أن يضحك عليه أو أن يخدعه. ولذا لا يليق أبدا، لا يليق أبدا أن يقال الآن شعب مصر أعطى أصواته للإسلاميين بكيس سكر وإزازة زيت، لأنه شعب جاهل. عيب، عيب، وأنا بأكررها وكررتها، عيب. شعب مصر شعب عبقري، ولذلك فأنا أحذر إخواني من الإسلاميين وأقول لهم: اعلموا أن شعب مصر الذي منحكم ثقته وأعطاكم هذه الأصوات الهائلة بالملايين، اعلموا أن منح الشعب صوته لكم تشريف لكم من شعبكم من أهلكم، ولكن هذا التشريف تكليف كبير وخطير، لأن الشعب متطلع إليكم بعد تعلقه بالله جل وعلا، ينتظر منكم الكثير والكثير والكثير. لن أزيد على هذا في هذا المحور لأن الموضوع طويل بين يدي. أذكر فقط الإسلاميين من حزبي الحرية والعدالة والنور بصفة خاصة، أي الحزبين بصفة خاصة، لأن الشعب علق آمالا عريضة على نجاحكم وعلى وصولكم للبرلمان، وينتظر منكم الكثير والكثير والكثير. فأنا أقول لكم: اعتصموا، هيا انبذوا الفرقة، اعتصموا واعملوا، اعتصموا بالله ابتداء، واعتصموا بحبل الله، ثم اعملوا بروح الفريق الواحد. فلن يستطيع حزب الحرية والعدالة وحده، ولن يستطيع حزب النور وحده، ولن يستطيع أي فصيل وحده أن ينهض بمصر وأن يحكم مصر كلها. فالمسؤولية أكبر بكثير مما نتصور، وأضخم بكثير مما نتخيل. الصادق يستشعر حجم المسؤولية والأمانة في بيته، في بيته المشكل من زوجة ومجموعة من الأولاد قد لا يصلون إلى 5 أولاد أو أكثر قليلا. الصادق يستشعر حجم الأمانة وقدر المسؤولية في بيته، فكيف يكون حجم الأمانة وقدر المسؤولية في مصر القامة والقيمة؟ الأمانة ثقيلة والمسؤولية كبيرة والحمل عظيم. الأمر يحتاج إلى الاعتصام بالله والعمل بروح الفريق. أنا لا يمكن أبداً أبداً أن أعمل في مجال الدعوة وفي مجال السياسة وفي مجال الزراعة وفي مجال الاقتصاد وفي مجال التجارة وفي مجال الإعلام وفي مجال التعليم، لا لا لا، بل لا أستطيع في مجال واحد ألا وهو مجال الدعوة أن أحمله وحدي أبداً. والله لا يستطيع 100 عالم ولا 1000 عالم ولا 1,000,000 عالم أن يحملوا هذا العبء الثقيل، عبء الدعوة إلى الله في الأمة وحدهم. بل ولذلك أنا أعجب لمن يظن أنه يجب أن يكون وحده رافعا للراية. يا أخي ستسقط منك الراية، لن تستطيع أن تحمل الراية وحدك على الإطلاق، بل نحتاج إلى دعاة بالآلاف بل بالملايين في الأمة كلها بل في الأرض كلها. فإذا كان أهل الدعوة وأهل العلم لا يستطيعون وحدهم مع أعدادهم هذه أن يحملوا راية الدعوة وحدهم، بل نحتاج إلى مزيد ومزيد ومزيد. فكيف يتوهم إنسان أنه سيحمل الأمة في كل مناحي الحياة وسيعمل في كل مجال من مجالات الدنيا؟ أبدا. فلنتكامل بعد الاعتصام بالله. أنا أذكر فقط بآيات سريعة وبحديث واحد للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المحور: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقبل الاعتصام بحبل الله واعتصموا بالله، هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قال جل وعلا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. انظروا إلى هذه الآيات الجميلة: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله. يعني بحبل الله؟ قال ابن عباس: أي تمسكوا بدين الله. قال ابن مسعود: أي عليكم بالجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به. فإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة والمعصية، إلى آخر تفسيرات سلفنا الصالح لقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله. طب ما هي النتيجة، ما هي الثمرة للاعتصام بالله والاعتصام بحبله؟ قال جل وعلا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا من تريدون التوفيق في جانب الاقتصاد، في جانب الإعلام، في جانب التعليم، في جانب السياسة الداخلية والخارجية، في جانب التجارة، في أي جانب من جوانب الحياة، عليكم أن تعتصموا بالله جل جلاله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، إلى طريق السلامة والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. أسأل إخواني بالله ألا ينسوا هذه الآيات وهذا الحديث: عليكم بالجماعة. يا أيها الأفاضل، يا أيها الأفاضل، يا من وفقكم الله جل وعلا، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. هذا كلام سيدنا رسول الله: ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. جماعة؟ جماعة إيه؟ جماعة الإخوان ولا جماعة السلفيين ولا جماعة التبليغ ولا جماعة أنصار السنة ولا جماعة الجمعية الشرعية؟ إيه الجماعة دي؟ فليلزم الجماعة. أي جماعة؟ جماعة المسلمين، هو سماكم المسلمين. نريد أن نتخلص من هذه المسميات والعصبيات. أنا أعلم يقينا أنه لا مشاحة في المسميات والاصطلاحات، أعلم ذلك علم اليقين، فلقد كانت المسميات موجودة في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر النبي عليها في وقت من الأوقات. كان المهاجرون وكان الأنصار وكان أهل بيعة الرضوان وكان أهل الصفة إلى غير ذلك، لم ينكر النبي أبدا هذه المسميات ولا على أصحابها. لكن لما تحولت المسميات إلى نعرة وإلى عصبية، وقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، قال النبي المختار دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. وأنا أقول لإخواني جميعا دعوا العصبية فإنها منتنة. تعالوا ننتمي إلى جماعة واحدة، تعالوا ننتسب إلى أشرف جماعة وإلى أطهر جماعة وإلى أعظم جماعة، إلى جماعة المسلمين، إلى اختيار الله لنا. هو جل جلاله هو سماكم المسلمين. نتخلص من هذه المسميات من أجل الله، ثم من أجل مصر، ثم من أجل مصر. فالعصبية تصم الآذان عن سماع الحق، وتعمي الأبصار عن رؤية الدليل، وتصد الناس عن سبل الخير. فالاعتصام بحبل الله أي بالجماعة كما قال ابن مسعود وفي الحديث، وعليكم بالجماعة. فمن أراد النجاة في الدنيا والآخرة، بل من أراد بحبوحة الجنة، فليلزم الجماعة، أي فليلزم جماعة المسلمين. ويعجبني قول شيخ ابن القيم حين قال إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله. ما تيجوا نتخلص بقى من العصبية للمشايخ، تعالوا لنتخلص من العصبية للعلماء بل وللأئمة. تعالوا بنا لنقف مع الحق بدليله حيث كان. رضي الله عن ابن أبي طالب إذ يقول اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. تعالوا لنتخلص من العصبية للمشايخ وللأئمة، وندور مع الحق بدليله حيث دار. فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه كمالك كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد دون غيرهم، كمن تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي، وهذه طرق أهل البدع والأهواء. فلننبذ العصبية للشيوخ، للعلماء، للأشخاص، وليكن ولاؤنا وبراؤنا على الكتاب والسنة والإجماع. هذه كلمات والله لو طبقت لسعدنا في دنيانا وأخرانا. وليكن ولاؤنا وبراؤنا على الكتاب والسنة والإجماع فقط، وليس على الشارات والرايات والمسميات وأسماء العلماء والأئمة والمشايخ والدعاة، على القرآن والسنة والإجماع. اعتصموا واعملوا، اعتصموا بالله وبالجماعة ثم اعملوا بروح الفريق الواحد، لأنه لا يستطيع فصيل واحد منكم مهما كانت إمكانياته أن يحمل مصر وأن ينهض بمصر وأن يقوم بمصر في كل جوانب الحياة. ثم أنا أقول بروح الفريق الواحد ليستفيد كل أخ من أخيه. قد يستفيد إخواننا في حزب الحرية والعدالة من إخوانهم في حزب النور، وقد يستفيد إخواننا في حزب النور من إخوانهم في حزب الحرية والعدالة. نعم، لا ينبغي على الإطلاق أن تتوهم أنك لا تحتاج إلى أخيك وأنك في غنى عن أخيك أبدا، هذا قصور نظر وضيق أفق وعجب وكبر وغرور واستعلاء. أنت في حاجة إلى أخيك وأخوك في حاجة إليك، فاعملوا بروح الفريق الواحد، كل في تخصصه وفي موقعه فليبدع لصالح المجموع ثم لصالح مصر. لا ينبغي على الإطلاق أن نتصارع وأن يحاول كل فريق أن يظهر عورات الفريق الآخر وأن يجعل كل فريق من الفريق الآخر حائط صد بالنسبة له لتحقيق مصالحه ومآربه وأهدافه الحزبية. لا لا، وشعب مصر شعب ذكي وسيراقب، وأنا معه إن شاء الله. وهذا ما جعلني أو سبب قراري أن أكون على الحياد، أن أكون ناصحا للجميع، لإخواني في حزب الحرية والعدالة وفي حزب النور وفي غيرهما من الأحزاب على السواء، أنا ناصح للجميع. سنراقب، فليست العبرة أن يصل فلان إلى مكانه وفقط، لا. ألم أقل لكم لقد قال عمر بن الخطاب يوما لأصحابه أرأيتم، خلي بالكم الكلام ده أقسم بالله يدرس في كتب الإدارة، مصد عند مغتنا مش عارف دروس ماشي الإدارة جميل، ما لا أنكر هذا، لكن تعالوا لتتعلموا من السادة ومن القادة ممن علموا الدنيا وأهل الأرض. عمر رضي الله عنه قل للصحابة أرأيتم لو وليت عليكم خير من أعلم ثم أمرته بالعدل فيكم أأكون قد أديت ما علي؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين. قال لا. ليه؟ قال لا. قالوا لماذا؟ قال حتى أنظر في عمله. أما هو التنظير سهل، ما الكلام سهل، حتى أنظر في عمله فإن أدى ما عليه فالحمد لله وتلك كفاءته، وإن لم يؤدي ما عليه فتلك مسؤوليتي فأنا الذي وليته. هذه الإدارة، هذه هي الإدارة، هذا هو فن الإدارة بإرادة، لأننا نفتقد إلى الإرادة والإدارة، نفتقد إلى صدق الإرادة وصحة الإدارة، وإلا فالكفاءات أو فالإمكانيات والطاقات في مصر زاخرة وفيرة، لكننا نحتاج إلى صدق إرادة مع صحة إدارة. سنرى الخير الوفير، فلا بد من أن يعمل الجميع بروح الفريق الواحد. إخواننا في الإخوان عندهم طاقات وكفاءات وقدرة على العمل السياسي، إخواننا في حزب النور عندهم من الأصول العقدية الصحيحة ومن العلم الشرعي ما يحتاج إليه إخوانهم في حزب الحرية والعدالة، وهم أيضا في حاجة إلى ما عند إخوانهم في حزب الحرية والعدالة من ممارسة للعمل طيلة السنوات الماضية. فلابد من التلاحم، لابد من التلاقي، لابد من التكامل بدلا من التآكل، لابد من أن يستفيد الكل من الكل من أجل الله أولا ثم من أجل مصر. كلمات صريحة واضحة جدا، لأنني لا أجيد اللف والدوران، والقضية والمرحلة لا تحتمل ما أسميه بالإتيكيت الفكري، ولا تحتمل ما أسميه بدبلوماسية الحوار، بل لابد أن نكون صادقين واضحين صرحاء. لنكون قد أقمنا الحجة بجلاء على إخواننا بلا لف أو دوران أو لبس أو غموض. والسؤال الآن المهم باختصار لأن الوقت أزف، كيف نحقق هذا الاعتصام وهذا العمل بروح الفريق وهذا التكامل ونبتعد عن هذا التآكل الذي تحذر منه؟ في نقاط محددة سريعة. أولا، إخلاص العمل لله جل وعلا وتصفية النفس من رؤية النفس. إخلاص العمل لله جل وعلا وتصفية النفس من رؤية النفس، وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الحزبية والفئوية والشخصية الضيقة. هذا أول محور يحتاج إلى لقاء كامل، لكنها رؤوس أقلام، وإن يسر الله التفصيل بعد ذلك فصلنا. وأنا طيلة العام الأشهر الماضية وأنا أفصل وأؤكد وأؤصل هذه المعاني وأسأل الله القبول. إخلاص العمل لله، الأمر يحتاج إلى تجرد، وقد تكلمت على هذا المنبر عن قضية التجرد. نحتاج إلى من يعمل الآن لله، لوجه الله، ثم لمصر فقط. مصر لا تحتمل الآن من يعمل لصالحه أو لصالح حزبه أو لصالح جماعته أو لصالح مصلحته الشخصية، هو يريد أن يصل إلى مجلس الشعب أو مجلس الشورى من أجل المغانم التي كانت تحصل طيلة السنوات الماضية. ولذلك رأينا إنفاقا على الانتخابات، لو أنفقت هذه الأموال على فقراء شعب مصر لأغنتهم بفضل الكبير المتعال. فهو ينفق هذه الأموال الضخمة لأنه مخطط لتحصيل هذه الأموال بطريقة أو أخرى طيلة السنوات الماضية. وأنا إن شاء الله ظني بإخواني ممن وفقه الله تبارك وتعالى أنهم لا يحرصون، لا يبحثون عن مثل هذا أبدا. فأنا أذكر نفسي وإخواني ابتداء بتجديد النية وتصحيح السريرة وتطهير الطوية وإخلاص العمل لله تبارك وتعالى، ثم لصالح هذا الوطن ولصالح هذا الشعب الذي منحكم ثقته وصوته. هذا لا يتأتى أبدا إلا بتصفية النفس من رؤية النفس. أنا الذي أرفع الراية، أنا الذي أتكلم، أنا الذي أعمل. أنت تجلس في بيتك لست مؤهلا للعمل ولست مؤهلا للكلام، وإنما اجلس أنت في بيتك فأنت لست كفئا ولست جديرا بالعمل. هذا العجب وهذا الكبر وهذا الغرور وهذه الرؤية للنفس لا يمكن على الإطلاق أن تنجح عملا ولو كان صغيرا ضئيلا أبدا. إنما صاحب النفس الكبيرة هو الذي يعمل مع إخوانه ولا يرى نفسه، صاحب النفس الأبية لا يرى نفسه الأمارة، صاحب النفس الزكية لا يرى نفسه الخبيثة قط، إنما هو متجرد لله سبحانه، يعمل مع إخوانه ويستعين بالله ثم بإخوانه. فلا ترى نفسك، تواضع لإخوانك ولينوا في أيدي إخوانكم. حتى في الصلاة، في الصلاة في أعظم وأشرف عبادة يأمرنا النبي أن نلين لبعضنا البعض، فكيف لا نلين في أمور الدنيا؟ كيف أمرنا بأن يلين بعضنا لبعض في أمور العبادة أو في أشرف أمور العبادة وهي الصلاة، ولا يلين بعضنا لبعض في أمور الدنيا؟ يتصلب الواحد منا ولا يرى إلا نفسه، ولا يرى إلا رأيه، ولا يرى إلا الحق في قوله هو، أما الأقوال الأخرى فهي الباطل بعينه وأهلها على الباطل. هذا منطق لا ينبغي على الإطلاق أن نقبل به في المرحلة القادمة، وإنما يجب أن نتخلص منه. فإخلاص العمل له سر قبول العمل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، إلى آخر الأدلة. قال صلى الله عليه وسلم عن رب العزة في الحديث القدسي، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلينبغي أن يقدم أي أخ من إخواننا أو أي مسلم على أي عمل إلا وهو يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، لا يبتغي به سمعة ولا شهرة ولا منصبا ولا مركزا ولا مالا ولا جاها ولا وجاها. واعلم يقينا بأنك إن أخلصت النية حقق الله عز وجل لك كل ما تصبو إليه وكل ما ترجوه. ثانيا، باختصار شديد، وركز بقى معايا على ثانيا دي لأنها في غاية الأهمية. في خلافات؟ في خلافات، في مشكلات، في مشكلات ستواجه إخواننا، خلافات ومشكلات كبيرة بل وعويصة. طيب ماذا نصنع؟ هل سنظهر خلافنا وعوراتنا في مجلس الشعب أمام الناس وأمام الفضائيات التي سترصد أفعالنا وأقوالنا بالمرصاد؟ في فضائيات هتبقى مركزة كاميراتها بصفة مستمرة على أعضاء مجلس الشعب من الإسلاميين من أصحاب اللحى، الحق بيضحك إزاي، بيتكلم إزاي، والكل منتظر المثالب والمساوئ والعورات. هنظهر خلافاتنا دي على الملأ؟ هنشتم بعض؟ هنضرب بعض؟ هنسفه بعض؟ هل سيحتكر بعضنا بعضا؟ هل سنتصادم؟ هل سنتصارع؟ وأنا حذرت منذ أمد، منذ أكثر من شهر، من الصراع الإسلامي الإسلامي، وهذا أمر يراد ويخطط له من أعدائنا في الخارج والداخل، يريدون أن يشعلوا الصراع الإسلامي الإسلامي. لم يستطع العلمانيون إسقاط الإسلاميين أو إسقاط بعض الرموز، فهم الآن يريدون أن يزجوا ببعض الرموز للطعن في بعض الرموز، لإشعال الفتنة بين الإسلاميين أنفسهم، وهذا أمر لا ينبغي أن يغيب عن العقلاء حتى لا يلتفتوا إلى الوراء ويظلوا في سيرهم إلى الأمام بلا التفات، من أجل الله ثم من أجل الأمة. ما الحكم والمرجعية التي نرجع إليها عند التنازع والاختلاف ومواجهة المشكلات؟ تعالوا بنا لنتفق ابتداء على هذا، لأننا لو لم نتفق على الحكم الذي سنرجع إليه، من هو؟ لابد أن نرجع إلى حكم وإلى مرجعية عند أي تنازع وعند أي اختلاف وعند أي مشكلة تواجهنا. لو لم نتفق على هذا الحكم والمرجعية سنظل مختلفين ولن يحل الخلاف قط. ما هو؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هل نحن متفقون على هذه المرجعية؟ هل يوجد مسلم على أرض مصر يرفض هذه المرجعية؟ تعالوا عند أي تنازع وعند أي اختلاف إلى الحكم، إلى المرجعية التي نتحاكم إليها جميعا، إلى القرآن والسنة. طيب يا مولانا، ما الكل بيقول؟ أنا بقول قال الله قال الرسول. ما الكل بيحتج بالقرآن والسنة، والكل بيستدل بالقرآن والسنة. ولو سألت أي فصيل من الفصائل المتنازعة والمختلفة لقال لك قال الله قال رسوله، بل لقد احتج الخوارج على تكفير علي بن أبي طالب بالقرآن. ما الكل بيحتج بالقرآن والسنة؟ تعال بقى لنخرج من هذا الخلاف. إذا كنا صادقين فعلا، إذا أردنا أن نرجع إلى الحق بلا تشرذم ولا تنازع ولا تهارج، والكل يزعم أنه يرجع إلى القرآن والسنة، فتعالوا بنا لنحسم الخلاف بالعودة إلى القرآن والسنة، بس مش بفهم محمد حسان ولا بفهم سين من الناس أو صاد من الناس من العلماء، أما بفهم مين؟ بفهم الصحابة. هل متفقون؟ هل يخالف مسلم على وجه الأرض أن يرجع حين العودة إلى القرآن والسنة لفض النزاع لنفهم الأدلة القرآنية والنبوية بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب والصحابة الأطهار الأخيار؟ هل ينازع في ذلك مسلم صادق على وجه الأرض؟ لا والله. يبقى القرآن والسنة بفهم الصحابة، خلينا نقدم فهم الصحابة. ليه يعني فهم الصحابة؟ ليه يعني؟ ده أنت مأمور بذلك، أنت مأمور بذلك أيها المسلم. ما دليلك؟ اسمع لقول ربك: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من المؤمنون في الآية باتفاق المفسرين؟ هم أصحاب النبي الأمين. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. من الذي اتبع المصطفى؟ هم الصحابة. قال ابن عباس: هم الصحابة، فهم كنز الإيمان، كنز الإيمان الصحابة أهل العلم والعمل. قال ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته ونبوته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. خلاص تعالوا نتفق، يبقى المرجعية قرآن سنة بفهم الصحابة. أي إشكال، أي خلاف، أي نزاع، إن صدقنا وأخلصنا، ولذلك أنا قدمت الإخلاص على هذا، إن أخلصنا النية وطهرنا السريرة والطوية نرجع إلى هذه المرجعية. ليه؟ إنما لو في القلوب هوى، والله لو قرأت القرآن كله وقرأت السنة كلها وجبت أقوال الصديق وأقوال عمر وأقوال عثمان وأقوال علي، وما فيش فايدة. ليه؟ لأن الهوى لا تدفعه الحجة وإنما تدفعه التقوى. خلاص لو القلوب فيها هوى ما فيش فايدة، لو جبت الأدلة كلها خلاص، لأن القلب مليان هوى. الهوى لا يدفع بالدليل، الهوى لا يدفع بالدليل ولا يدفع بالحجة والبراهين، إنما يدفع بتقوى الملك الجليل بس. يبقى عندك خوف من الله ومراقبة لله وتتأدب مع الله وتعلم أنك ستعرض عليه وستقف بين يديه ولن ينفعك شيء، الأمر يحتاج إلى تقوى. يبقى تعالوا بنا لنتفق على هذا الأصل العظيم لفض أي نزاع وأي خلاف إن أخلصنا النية. طب الأمر الثالث باختصار شديد: مراعاة ضوابط الاختلاف والحرص على الاتفاق والائتلاف، مراعاة ضوابط الاختلاف والحرص على الاتفاق والائتلاف. الخلاف وارد والخلاف لن ينتهي، الخلاف سنة كونية، لا تتوهم أن الخلاف سيزول بهذا التأصيل الذي أصله أبدا. لقد وقع الخلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعلم والمربي هو نبينا، أفصح من علم، أفصح من نطق، وأطهر من ربى وعلم، اختلفوا رضي الله عنه. وكذلك وقع الخلاف بين الأنبياء، اختلف داود وسليمان في قضيتين، قضية قرآنية وقضية نبوية، ذكرنا إياها نبينا في الصحيحين والوقت لا يتسع لذلك. واختلفت الملائكة، يا إلهي اختلفت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب في الرجل الذي قتل 100 نفس، والحديث في الصحيحين. فالخلاف أمر قدري وقع بين الصحابة، وقع بين الأنبياء، وقع بين الملائكة. ولذلك لا تستغربوا أن يقع الخلاف بين العلماء والأئمة والدعاة، فالخلاف أمر قدري لن ينتهي إلى قيام الساعة. وهو نوعان، خلاف في أصل الملة وخلاف في الفروع ومسائل الأحكام. أما الخلاف في أصل الملة فهو خلاف مذموم باتفاق على طول الخط، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. قال الشاطبي وابن تيمية وابن القيم وابن حزم وغيرهم من جماهير أئمة السلف، الخلاف المذموم باتفاق والخلاف في أصل الملة. أما الخلاف في مسائل الفروع وفي مسائل الأحكام فقد وقع ممن هم أهل لرحمة الله جل وعلا، وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا، بل وإلى يوم الدين. لا حرج أن نختلف، لكن فلنراعي ضوابط الاختلاف. خلاف له فقه، والخلاف له أدب، مطلوب أن نرفع الآن من شأن أدب الخلاف وأن نحقق فقه الخلاف. اطرح ما عندك وأنا أسمعك، وأنا أطرح ما عندي واسمعني، لا تسمع عني بل اسمع مني، وأنا لا أسمع عنك بل أسمع منك، ثم نتناقش في طرحنا. وإن اختلفنا فلنرجع إلى الأصل الثاني الذي ذكرت به الآن، ونصل إلى الحق إن أخلصنا النية في الأصل الأول الذي أصلت أيضا الآن. لابد من هذا التسلسل، نخلص النية ثم نرجع إلى هذه المرجعية القرآن والسنة فهم الصحابة، ثم نراعي ضوابط الاختلاف. فإن اختلفنا فلنرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا بفهم أصحاب نبينا رضوان الله عليهم، وإن صحت النوايا فسيزول هذا التشرذم والتنازع والتهارج، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وإن بقي الخلاف بيننا سينطلق كل واحد منا وهو محترم، محترم للآخر، مقدر للآخر، متأدب مع الآخر، ولا يقول ولن يقول رأيي صواب لا يحتمل الخطأ. هذا كبر، هذا كبر، وإنما رأيي صواب يحتمل الخطأ، هذا يقوله الشافعي. أما لو قال محمد حسان فالأدب يقتضي أن يقول مثلي رأيي خطأ يحتمل الصواب، إنما الشافعي يقول رأيي صواب يحتمل الخطأ لأنه الشافعي. إنما نقول نحن الآن رأينا صواب لا يحتمل الخطأ، وهذا لا يليق. فلا بد من مراعاة ضوابط الاختلاف وإعلاء أدب الخلاف، إحسان الظن بالمخالف، عدم التماس العيب للبراءة، عدم اتهام النيات، عدم الإساءة في الألفاظ والفظاظة والغلظة في التعامل، إلى آخر هذه الآداب التي ينبغي أن تعلن وأن يعلى قدرها وشأنها في هذه المرحلة. رابعا، باختصار شديد، إحياء الأخوة الإيمانية. أنا تكلمت عن هذا في الشهر الماضي هنا، وأؤكد عليه أننا في أمس الحاجة الآن إلى أن نعلي روح الأخوة في الله. إنما المؤمنون إخوة، المسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: لا تحاسدوا، الحسد نار تحرق صاحبها ابتداء، وهو صفة من صفات اليهود. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا. لا تحاسدوا ولا تباغضوا، لا يبغض بعضكم بعضا، ولا تدابروا أي لا يعطي أحدكم ظهره لأخيه مدبرا معرضا عنه، ولا تناجشوا. التناجش هو الزيادة على سعر السلعة في السوق لإضرار أخيك. تذهب إلى السوق حين تسام السلع وتحدد أسعارها، تذهب أنت إلى السوق لتعلي من سعر سلعة معينة من أجل أن تضر أخا من إخوانك وأنت لا تقصد الشراء. هذا هو التناجش، وهو حرام. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ويشير النبي بيده إلى صدره الشريف: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والله لو طبقت الأمة هذا الحديث الواحد لسعدت في دنياها وأخراها. حديث واحد فقط: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فنحن نحتاج إلى أن نجدد هذه المعاني التي نفتقر ونحتاج إليها الآن. وأخيرا أيها الأفاضل، إحياء القيم الأخلاقية، وأعلق على هذا في دقيقتين اثنتين بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأخيرًا أيها الأحبة، إحياء القيم الأخلاقية أمر في غاية الأهمية لتحقيق هذا المنهج الرباني. فصلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. تحقيق الأخلاق غاية من غايات البعثة النبوية. فمن وظائف النبي صلى الله عليه وسلم التي بعث من أجلها تحقيق مكارم الأخلاق. إنما بعث لأتمم صالح الأخلاق، وفي لفظ مكارم الأخلاق. غاية البعثة الأخلاق، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فقدم الله التزكية في هذه الآية على تعليم الكتاب والسنة، لأن المراد بالحكمة في الآية السنة. تقدم التزكية على تعليم الكتاب والسنة. لا بد من تزكية النفس وتقويم وتهذيب الأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. خلق العمل، خلق الصدق، خلق الأمانة، خلق المروءة، خلق الوفاء، أخلاق عظيمة عظيمة. البر حسن الخلق، والبر معنى جامع لكل أشكال الخير. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا هو البر الذي قال عنه النبي في كلمتين: البر حسن الخلق. البر حسن الخلق، هذا هو البر. نحتاج إلى أخلاق، والله نحتاج إلى أخلاق. والله لو انصلحت الأخلاق ما رأيت فسادا في الإعلام ولا في التعليم، ولا رأيت فسادا في الصحة، ولا رأيت أطعمة مسرطنة أو أدوية مسرطنة من أجل الحصول على المال الحرام تدخل بلادنا، ولا رأيت فقرا ولا رأيت جوعا. لو صحت الأخلاق لصح كل أمر وصح كل شيء. نحتاج إلى أن نصحح الأخلاق، أن نصحح ما فسد منها واعوج منها وانحرف منها. فهذه غاية البعثة النبوية المطهرة. مصر تحتاج الآن إلى هذا المنهج الذي ذكرته في هذا اللقاء، وسأحاول جاهدا أن أكرر هذه المعاني في الأيام المقبلة. والله تعالى أسأل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن، اللهم ارزق مصر الصالحين المصلحين، اللهم ولي أمور مصر خيارها ولا تولي أمور مصر شرارها، اللهم ارفع عن بلدنا الغلاء والوباء والبلاء ونجها من الفتن يا أرحم الراحمين. اللهم نج مصر من الفتن وسائر بلاد المسلمين، اللهم اعصم مصر من الفتن وسائر بلاد المسلمين، اللهم اصطر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب أولادنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا ترع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم احقن دماء أهلنا في سوريا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم خلصهم من عصابة الظلم والظالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وأتم الصلاة.